أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الثاني من المرحلة السادسة، ووصلنا إلى قوله رحمة الله عليه، ويتفرع على ما تقدم أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا وعرضا معا. المقصود مما تقدم ما تقدم في تعريف كل من الجوهر والعرض وخصائص كل واحد من هذين الحقيقتين من الماهية. من التعريف والخصائص المتقدمة يتبين لنا أن ماهية واحدة يستحيل أن تكون جوهرا وفي الوقت نفسه تكون عرضا، والسر في ذلك واضح، لأن صيرورة الشيء الواحد جوهرا وعرضا يؤدي إلى تالي فاسد، وهو اجتماع النقيضين. فإن الجوهر موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع، والوجود لا في موضوع، يناقض الوجود في موضوع. وإذا كان الشيء الواحد جوهرا فوجوده لا في موضوع، هذا سلب. وإذا كان عرضا فوجوده في موضوع، هذا إيجاب، هذا اجتماع للسلب والإيجاب. فإذا صيرورة الشيء الواحد جوهرا وعرضا هذا يعني أن هذه الماهية في الوقت التي يكون وجودها لا في موضوع يكون كذلك في موضوعين، وهذا بالضرورة مستحيل. إذن هذا الفرع الأخير واضح، ويستفاد من حقيقة الجوهر والعرض في المباحث التي تقدمت. لذا قال رحمه الله: ويتفرع على ما تقدم أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا وعرضا معا. هنا هذه العبارة لا يكون جوهرا وعرضا معا، وناهيك في ذلك، وناهيك في ذلك، يوجد هنا إشكالان في العبارة من الناحية الأدبية واللغوية. ناهيك من الأخطاء الشائعة أن تستعمل بمعنى كلمة بالإضافة وعلاوة على ذلك، فتقول مثلا قطع المدير المساعدات الاجتماعية عن الموظفين ناهيك الحقوق، يعني بالإضافة إلى الحقوق. استعمال ناهيك بمعنى بالإضافة من الأخطاء الشائعة. ناهيك في اللغة العربية اسم فعل بمعنى يكفيك ويغنيك وحسبك وما شابه ذلك. المصنف رحمة الله عليه استعملها، إن استعملها بهذا المعنى معناها الصحيح، فحينئذ لا يكون عندنا إلا مطلب واحد، فيكون قوله الشيء الواحد لا يكون جوهرا وعرضا، ويكفيك في إثبات هذا الشيء ما هو؟ أن الجوهر وجوده لا في موضوع، والعرض وجوده في موضوع، فيكون هناك مدعى أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا ولا عرضا، وهناك دليل يكفيك في إثبات هذا المدعى أن الشيء الواحد لا يكون وجوده لا في موضوع ووجوده في موضوع، لأنه عبارة عن اجتماع السلبي والإيجاب، والوصفان لا يجتمعان في شيء واحد بالبدء. هذا إذا استعملها بمعناها الحقيقي اللغوي. أما لو استعملها بالمعنى المستعمل فيه الذي هو من الأخطاء الشائعة، فحينئذ لا يكون هناك مدعى ودليل، بل يكون هناك مدعى ودليلان. المدعى أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا ولا عرضا، لا يكون جوهرا وعرضا معا، وهذا له دليلان، الدليل الأول ما تقدم، والدليل الثاني ما جاء بعد ناهيك، لكن هذا المعنى لا يصح. إذن لابد أن نقول أن المصنف رحمة الله عليه استعمل ناهيك بمعناها الحقيقي لا على طبق الخطأ الشائع. طيب إذا استعملناها حينئذ في معناها الحقيقي فيوجد مشكلتان. المشكلة الأولى أن ناهيك فيه لا تستعمل في اللغة العربية، وإنما ناهيك يأتي بعدها من أو باء زائدة، أما فيه فهي غير مستعملة في اللغة العربية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا إضافة واو العطف، بل ينبغي أن يقول ويتفرع على ما تقدم أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا وعرضا مع ناهيك في ذلك، يكفيك في ذلك، فلا حاجة هنا إلى حرف العطف، يعني ناهيك من ذلك لا في ذلك، أو ناهيك بذلك إذا فرضنا أن الباء زائدة. أما أن تدخل على في فهذا أمر غير شائع. نعم في الأخطاء الشائعة أن تدخل على عن، ناهيك عن، ولكن هذا غير صحيح، بل ناهيك الحرف الجر الذي يدخل بعدها هو من أو الباء الزائدة. على كل تقدير المطلب واضح، وهذا بحث لغوي، وبهذا يكون قد تم الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث في أقسام الجوهر. ينبغي هنا أن نلتفت إلى نكتة. إذا أردنا في التصنيفات الشائعة أن نستعمل الألفاظ بحسب دقتها المنطقية، فهناك تقسيم وتنويع وتصنيف وتفريد، والتقسيم معنى أعم. التقسيم يصح أن نعبر بالتقسيم وبالأقسام وبالقسمة في مورد تقسيم الجنس إلى أنواعه، وفي مورد تقسيم النوع إلى أصنافه، وفي مورد تقسيم الصنف إلى أفراده. يصح أن نقول تقسيم. أما التنويع فلا يصح إلا في قسمة الجنس إلى أنواعه، وكذلك التصنيف لا يصح مثلا أن نقول الحيوان على أصناف، إنسان وفرس بحسب الدقة لمصطلحات هذه الكلمات، لكن قل من يستعمل هذه الدقة في مثل هذه التعبير حتى في الكتب الفلسفية. فليس من الضروري أن يقال حينئذ أن قول الماتن في عنوان هذا الفصل في أقسام الجوهر أراد من الأقسام أنواع الجوهر، وهذا تعبيرات شائعة، أعم من أن يكون من قسمة الجنس إلى أنواعه أو من غيره. ولذا سوف يأتي على مبنى المصنف أن هذه الأقسام ليست أنواعا حقيقية للجوهر، لأن بعضها كما سوف يأتي من البصائط، والبصائط ليس لها جنس، فحتى التنويع بمعناه الاصطلاحي هنا لا يصدق. فلعله لأجل ذلك عبر المصنف بالأقسام، لأن القسمة معنى أعم من كل هذه الأمور. كيفما كان، فإذا الحديث في هذا الفصل هو حديث عن أقسام الجوهر. اختلفوا في أقسام الجوهر، ما يذكره الآن هو ما اختاره المشاؤون، ما اختاره أرسطو ومشى عليه من تأخر عنه ممن كان تابعا لمدرسة المشاء. هؤلاء قسموا الجوهر إلى خمسة أقسام، وربما يأتي أن غير مدرسة المشاء لها آراء أخرى في تقسيم الجوهر لا تقبل القسمة الخماسية. وهؤلاء الذين لا يقبلوا القسمة الخماسية أيضا فيما بينهم اختلفوا ووقع بينهم الاختلاف على أشده. على كل تقدير، هناك رأي لمدرسة المشاء في تقسيم الجوهر، قسموه إلى خمسة أقسام. هؤلاء الذين قسموه، يعني من كان من أتباع مدرسة المشاء، اختلفوا في بيان كيفية القسم. بعبارة أخرى، اتفقوا على عدد أقسام الجوهر وهي خمسة، وهي التي سوف نذكرها: الصورة المادية والمادة والجسم والنفس والعقل. فمدرسة المشاء اتفقوا على هذا العدد وعلى هذه الأسماء، هذا لا يوجد فيه خلاف بينهم، وإنما الخلاف في تقريب هذه القسمة. المعروف بينهم في تحصيل هذه الأقسام الخمسة هذا الممشى وهذا المنهج. فقالوا إن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون في محل، وهذه قسمة حصر، إما أن يكون في محل أو لا يكون، دائرة بين النفي والإثبات. فحصل إلى الآن قسمان. نأتي إلى القسم الأول وهو الذي يكون في محل، هذا ما أطلقوا عليه اسم الصورة المادية. الصورة المادية إذا من هذا التقسيم نفهم بأنها جوهر لا يكون إلا في محل. فما كان حالا في جوهر هذا هو القسم الأول، وهو ما يعبر عنه بالصورة. طبعا سوف يأتي معنا أن الصورة تنقسم إلى قسمين، عندنا صورة جسمية وعندنا صورة نوعية. الصورة كما عرفها الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات بأن صورة الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل، وقسم هذه الصورة إلى قسمين: الصورة الجسمية وهي الجوهر الممتد في الأبعاد والذي يدرك في بادئ النظر بالحواس، إما بأحدى الحواس الخمس يعني، هذا نسميها بالصورة الجسمية. والقسم الثاني الصورة النوعية. الصورة النوعية عندهم جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل من دون وجود ما حل فيه. يعني لا يوجد عندنا صورة نوعية، صورة إنسانية، إلا بتركب المحل والحال فيه. لكن الظاهر من المصنف أن مقصوده من الصورة المادية هي الصورة الجسمانية كما سوف يتضح عند تطبيق العبارة. فإذا إلى الآن حصلنا القسم الأول وهو الجوهر الذي لا يكون إلا في محل ويسمى بالصورة المادية. نحن قلنا ماذا؟ الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون. انتهينا من القسم الإيجابي، نأتي إلى القسم السلبي، أي لا يكون في محل. هذا الذي لا يكون في محل قسموه إلى قسمين: إما أن يكون محلا لشيء، محلا لجوهر يقوم به أو لا، محلا لجوهر يقوم به أو لا. فالأول أطلق عليه اسم المادة أو الهيولة، فالمادة أو الهيولة جوهر، لأن المقسم هو الجوهر. جوهر لا يحل في شيء، ليش؟ لأنه من القسم الثاني أو لا، يعني لا محل له، لكنه يكون محلا لغيره. فهذا هو القسم الثاني الذي يعبر عنه بالمادة في بعض الكلمات وبالهيولة في بعض الكلمات الأخرى. فما كان محلا لجوهر هي المادة، هي الهيولة. هذا القسم الثاني الذي تحصل من هذه القسم. نأتي إلى الشق الثاني السلبي من التقسيم الثاني. ما قلنا أن هذا الذي لا يكون في محل إما أن يكون محلا لجوهر يقوم به أو لا، هذه أو لا. هذا أو لا أيضا ينقسم إلى قسمين لا يخلو: إما أن يكون مركبا من الهيولة والصورة، يعني من المادة والصورة، أو لا يكون. فالمركب من المادة والصورة هو القسم الثالث الذي تحصل لنا ويسمى عندهم بالجسم. فالجسم جوهر لا يحل في محل ولا يقع محلا لجوهر آخر، وإلا صار صورة، لكنه ماذا؟ مؤلف من مادة وصورة. هذا هو الجسم. نأتي هذا إلى الآن صار عندنا التقسيم الثالث. في التقسيم الثالث أيضا عندنا إيجاب وسلب. إيجاب إما أن يكون مركبا من هيولة وصورة أو لا يكون، هذا السلب أو لا يكون. هذا الذي لا يكون قسموه إلى قسمين: إما أن يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم بوجه ما أو لا يكون. الذي له علاقة انفعالية بالجسم أطلقوا عليه اسم النفس. فعلى هذا الأساس نستطيع أن نحصل من هذه القسمة الحدود والقيود التي أخذت في تعريف النفس، فنقول النفس جوهر واضح لأنه هو المقصر، لا محل له لأنه في القسمة الأولى النفس تدخل في قولنا أو لا، الذي لا يحل في محل، لا محل له ولا يقع محلا لغيره لأنه في القسمة الثانية كان أو لا، وغير مؤلف من مادة وصورة لأنه في القسمة الثالثة كان أيضا أو لا في مقابل ما هو مؤلف من مادة وصورة، لكنه يتأثر بما يطرأ على الجسم من حالات، وهذا ما نسميه بالنفس. فإذا النفس لها تعلق تدبيري استكمالي بعالم الصورة، فهي في مقام الذات مفارقة عن المادة لأنها ليست حالا ومحلا ولا مركبة من الحال والمحل، لكن في مقام التأثير لها تعلق تدبيري استكمالي بعالم الصورة، وهذا ما يسمى عندهم بالنفس. هذا إلى الآن حصلنا أربعة أقسام. بعد الثاني وهو قولنا في القسمة الأخيرة أو لا يصطلح عليه عندهم بالعقل، فبناء على ذلك العقل جوهر لا محل له ولا يقع محلا لغيره وغير مؤلف من المادة والصورة ولا يتأثر بما يطرأ على الجسم من حالات، كلها سلبية. هذا هو العقل. فإذا ما كان مفارقا عن المادة ذاتا وفعلا، لأنه ليس كالنفس، النفس لها تعلق بالمادة فعلا تعلق تدبيري، فهذا يسمى بالعقل. فالعقل جوهر وهو موجود مفارق للمادة ذاتا وفعلا، يعني ليس له تعلق تدبيري بعالم الصورة. نعم يقولون بأنه له توجه تكميلي بحيث أن كمال عالم الصورة ووصول عالم الصورة إلى غاياتها التي هي كمال كل موجود إنما يكون بتوسط العقل. هذا هو التقسيم الشائع والمشهور في مدرسة المشاء. المصنف رحمة الله عليه يسجل على هذا التقسيم إشكالين. الإشكال الأول أن هذه القسمة وإن كانت بحسب الصورة والشكل ظاهرة في أنها قسمة عقلية دائرة بين النفي والإثبات، إلا أن الأمر في الواقع ليس كذلك. ويذكر نموذجا على ذلك، فيقول الجوهر المركب من الحال والمحل الذي أطلقنا عليه اسم ماذا؟ الجسم. يقول المصنف ليس منحصر بحسب الاحتمال العقلي في الجسم، يجوز العقل ولا يمنع العقل أن يكون في عالم الوجود هناك جوهر مادي مركب من مادة وصورة ولكنه غير الصورة الجسمية، ولا يكون جسما، ينقسم في الأبعاد الثلاثة. غاية الأمر هؤلاء استقرأوا الموجودات في الخارج، وجدوا أن الذي يتركب من مادة وصورة في الخارج ليس إلا الجسم الذي ينقسم إلى الأبعاد الثلاثة، ولم يجدوا شيئا آخر. لكن العقل لا يمنع، يعني تفت من هذا الكلام نفهم أن عقلية القسمة وانحصار القسمة لا يكفي فيه سوء أن تكون شكل القسمة وأن يكون شكل القسمة وصورة القسمة على أساس النفي والإثبات. ما لم يقم برهان على أن مصداق النفي والإثبات منحصر بهذا الذي نذكره. فلأجل ذلك مثلا النحاة عندما قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، على الرغم من أن بعضهم مثل ابن الناظم في الألفية حاول أن يصيغ القسمة على أساس أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، فمثلا يذكرون في بعض التقسيمات أن الكلمة التي تدل على معنى إما أن تدل على معنى مستقل أو لا، فهذا الذي أو لا هو الحرف. أو أما الذي يدل على معنى مستقل إما أن يكون الزمان دخيلا فيه أو لا، الذي يكون الزمان دخيلا فيه هو الفعل والذي أو لا هو الاسم. هذا كصورة وكشكل عندنا قسمة دائرة بين النفي والإثبات، لكن الإشكال هنا أن هذا الذي هو غير مستقر أو غير مستقل من قال أنه ينحصر بالحرف؟ لعله يوجد شيء آخر ليس بحرف وليس له خصائص الحرف لكنه في الوقت نفسه ليس مستقل. أو الذي لا يدل على الزمان، من قال؟ العقل يجوز أن يكون هناك الاسم لا يدل على الزمان وهناك شيء آخر أيضا لا يدل على الزمان. فإنما الكلام في أنهم استقروا فلم يجدوا شيئا لا يدل على الزمان إلا الاسم. فعلى الرغم من صياغتهم للقسمة على أساس النفي والإثبات قالوا بأن هذه القسمة ليست حاصرة بل مبتنية على الاستقراء. إشكال المصنف هنا من هذا الباب أنكم على الرغم من محاولتكم لبيان هذه القسمة على أساس دوران التقسيم بين النفي والإثبات إما هذا أو لا وهذا أو لا إما هذا أو لا وهكذا، لكن في الواقع الشقوق التي تذكر لا دليل على انحصارها فيما يسمى بالجسم أو بغيره إلا الاستقراء. هذا هو الإشكال الأول. لكن باعتقادي هذا الإشكال ليس مهما، يعني لقائل أن يقول أن كلامنا ليس في التسمية، نحن نريد أن نقول بأن الجواهر تنقسم وتنحصر في خمسة. الذي هناك جوهر لا يكون إلا في محل، هذا الذي لا يكون إلا في محل له عشرة أسماء له مئة اسم لا يضر، هذا الذي لا يكون إلا في محل هو قسم ما شئت فسميه، تعددت أسماء أو اتحدت. لذا الماتن أيها الأحبة ننتفت، أنا هنا أطرح هذا الإشكال لأدافع عن الماتن لا لأشكل عليه. لذا الماتن ما أبرز هذا الإشكال في جميع الأقسام، فقد أبرزه في الجسم. لأن الجسم بحسب القسمة هو جوهر يحتاج إلى المادة والصورة، لكن الصورة الجسمية التي تنقسم في الأبعاد الثلاثة ما قام الدليل على انحصارها، على انحصار ما يحتاج إلى المادة والصورة بالصورة الجسمية بالجسم. نعم الجسم بحاجة إلى الحال والمحل، ولكن الجسم من خصائصه أنه ينقسم في الأبعاد الثلاثة. هذا الجسم الذي من خصائصه أنه ينقسم في الأبعاد الثلاثة لا برهان على أنه هو الوحيد في الوجود الذي يحتاج إلى الحال والمحل. ربما لا يمنع العقل من وجود شيء، من وجود ماهية تحتاج إلى الحال والمحل وفي الوقت نفسه لا تنقسم في الأبعاد الثلاث. هذا هو إشكال المصنف في خصوص الجسم. النتيجة هذا هو الإشكال الأول للمصنف. الإشكال الثاني للمصنف إشكال متكرر ذكرناه في المرحلة السابقة وذكرناه في هذه المرحلة في الفصل السابق. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن الصورة المادية الجوهرية لا تندرج تحت مقولة الجوهر، وإن أطلق عليها اسم الجوهر فهذا من باب صدق الجوهر عليها، من باب صدقه على ما هو خارج عنه ولازم له، وذلك لأن غير الجسم لا يكون نوعا حقيقيا للجوهر، لأن كل من الأنواع الأربعة الأخرى بسائط، النفس بسيطة، العقل بسيط، والصورة النوعية كما تقدم في المرحلة السابقة بسيطة، ومر أن الماهيات البسيطة خارجة عن المقولات، فلا يكون الجوهر جنسا لها. هذا الإشكال طبعا ذكرناه يوم أمس في تعريف الجوهر. هذا هو الإشكال الثاني. بعد ذلك يطرح المصنف رحمة الله عليه طريقة أخرى للقسمة ذكرها الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار، نتعرض لذلك غدا. الفصل الثالث في أقسام الجوهر. قال من الذي قال؟ عرفنا أن القائل هم المشاؤون. قالوا إن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا، والكائن في محل هو الشق الأول، هو ما يسمى بالصورة المادية، وغير الكائن وهو الشق الثاني من القسمة الأولى إما أن يكون محلا لشيء يقوم به، أي محلا لجوهر يقوم به، أو لا يكون، والأول وهو الشق الأول من القسمة الثانية هو الهيولة. الهيولة أيها الإخوة الأعزاء هي في ليست كلمة عربية، كلمة يونانية في الأصل، يطلقونها في اللغة اليونانية على الأصل أو المادة. الهيولة يعني أصل الشيء، مادة الشيء. وكان اليونانيون يعتقدون، والفلسفة المشائية هكذا، أن المادة التي تسمى عندهم بالهيولة واحدة في جميع الأشياء، فالمادة في الجماد، في النبات، في الحيوان، في جميع هذه الأمور واحدة، وإنما تتباين الكائنات باعتقادهم بالصور فقط. فالهيولة في ذاته والمادة في ذاتها لا صورة لها ولا صفة، لذلك هي وجود إمكاني بمعنى استعدادي، تحتاج إلى الصورة لكي تصبح شيئا موصوفا وتظهر قابلياته وتحدد معالمه. هذه هي الهيولة المادة، والأول هو الهيولة أو فقل هي المادة، والثاني أي الشق الثاني من القسمة الثانية وهي قوله أو لا، لا يخلو إما هذا التقسيم الثالث لا، إما أن يكون مركبا من الهيولة والصورة أي بحاجة إلى الحال والمحل، أو لا يكون. والأول يعني الشق الأول من التقسيم الثالث، والأول هو الجسم، فالجسم إذن جوهر لا يحل في محل ولا يقع محلا لجوهر آخر، لكنه مؤلف من المادة والصورة. والثاني وهو الشق الثاني من القسمة الثالثة هو قولي أو لا، إما أن يكون هذه القسمة الرابعة، إما أن يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم بوجه أو لا يكون. والأول هو النفس، فالنفس جوهر لا محل له ولا يقع محلا لغيره. هذه القيود، لأنه قرأنا في المنطق أنه يمكن من خلال القسمة أن نستنتج قيود المعرف. فأولا فنقول إذن النفس جوهر، ليش جوهر؟ لأن هذا هو المقصد. لا محل له، ليش؟ لأنه في القسمة الأولى تدخل النفس في قوله أو لا، يعني لا محل له. ولا يقع محلا لغيره، لأنه في القسمة الثانية دخل في الشق الثاني وقوله أو لا، لا يقع محلا لغيره، وغير مؤلف من المادة والصورة، لأنه في القسمة الثالثة دخل في الشق الثاني وهو قولنا أو لا. فإذا هو غير مؤلف من مادة وصورة، لكنه ماذا؟ يتأثر، له علاقة انفعالية بالجسم بوجه، يتأثر بما يطرأ على الجسم من حالات. فإذا هذه هي النفس. والثاني وهو قولنا أو لا هو العقل، فالعقل إذن جوهر لا محل له ولا يقع محلا لغيره، وغير مؤلف من المادة والصورة، ولا يتأثر بما يطرأ على الجسم من حالات، فهذا هو العقل. فأقسام الجوهر الأولية خمسة، هي الصورة المادية والهيولة والجسم والنفس والعقل. طبعا سوف يأتي مزيد بحث عن كل واحد من هذه الأقسام، وإن كان الغرض الأصلي هو البحث عن المادة والصورة. خب، الإشكال الأول، وليس التقسيم عقليا دائرا بين النفي والإثبات. عجيب، لأن في أربع تقسيمات قلنا إما كذا أو لا، فكيف لا يدور بين النفي والإثبات؟ يقول هذه صورته تدور بين النفي والإثبات، فإن الجوهر المركب من الجوهر الحال والجوهر المحل الذي هو جسم ليس ينحصر بحسب الاحتمال العقلي في الجسم، فمن الجسم بما له من خصوصية وهو أنه ينقسم إلى الأبعاد الثلاثة، فمن الجائز أن يكون في الوجود جوهرا مادي مركب من المادة والصورة غير الصورة الجسمية، لكنهم قصروا النوع المادي الأول في الجسم تعويلا على استقرائهم، يعني تتبعوا في الموجودات فلم يجدوا ما يحتاج إلى الحال والمحل إلا وهو ينقسم في الأبعاد الثلاثة. إشكال الثاني، على أنك قد عرفت أن الصورة الجوهرية ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، وإن صدق عليها الجوهر صدق الخارج اللازم، يعني صدق الوجود الخارج عن حقيقة الشيء لكنه ملازم له، كما تقدم بحث ذلك مفصلا في أواخر المرحلة السابقة. طبعا هو قصر النظر على الصورة الجوهرية، لكن الأمر ليس كذلك، ليس فقط الصورة جوهرية، كما ذكرت في الشرح أن غير الجسم من باقي الأنواع الأربعة ليست نوعا حقيقيا للجوهر، لأنها بصائر، والبصائر كما تقدم خارج عن المقولات. ثم بعد ذلك يشرع في بيان تقسيم آخر وبيان آخر لقسمة الجوهر إلى أقسامه الخمسة، وهو ما ذكره الملا صدر رحمة الله عليه في الأسفار، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.